بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة على شرح الأحاديث، سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرفق من صفات أهل الإيمان ومن الأعمال الجليلة التي فيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة بحول الله وقوته، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وهو ضد الفظاظة والغلظة التي ينتج عنها التنافر بين الأسرة وبين المجتمع. فما يكون الرفق في شيء إلا زانه، وعكسه الفظاظة والغلظة في غير محلهما. لذا من الأخلاق الفاضلة ومن الأعمال الطيبة ومن صفات أهل الإيمان التحلي بخلق الرفق، وذلك في حدود الشرع. إذ يكون العبد رفيقا في معاملته ورفيقا في مخاطبته ورفيقا في طلبه ورفيقا في كل شأن من شؤونه. إذا وجد الرفق في البيت صلح حال أهله، وإذا وجد الرفق في المجتمع صلحت أحوالهم، وإذا وجد الرفق في المؤسسات التعليمية أو غيرها موزونا بميزان الشرع في كل ذلك، نتج عنه الخير الكثير واندفع الشر عن أهل الرفق، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وقال: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أبدا، فلا يحدثه أبدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين.
والغل القيد ثبات في الدين، كأنه في الرؤيا تأويله.
الرؤيا نعم
الرؤيا. أعطيك واحدة واحدة.
أي نعم.
إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب.
هذا فيه بيان لحقيقة هذا الأمر، أن في آخر الزمان قد بعد الناس عن عهد النبوة لم تكن رؤيا المسلم المتمسك بدينه تكذب، وإنما تكون تقع كما رأى الرائي، ولكن من رأى رؤيا قد أرشد أنه إن رأى حسنا وخيرا يحدث بها أهل الفضل والعلم من أجل التعبير يكون سليما، وإن رأى شرا لا يحدث به أحدا، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثا، ثم إن استطاع أن يقوم فيتوضأ ويصلي، فهي لا تضره أبدا. ثم ذكر نموذجا من تأويل الرؤيا في آخر الحديث،
أنه يقول القيد في النوم، أحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين.
أيوة نعم، إذا رأى بأنه مقيد بقيد فتفسيره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثبات في دين الله واستقامة على الدين. والغل
يقول أكره الغل،
لأنه ليس خيرا وإنما هو شر، إذ لا يكره إلا الشر، لذا لم يؤوله، لأن الرؤيا غير الصالحة لا تؤول. نعم، وهذه قاعدة، أصدق الناس رؤيا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصدقهم حديثا مع الناس، مع الأسرة، مع المجتمع، مع أفراد الناس، ولو كانوا كفارا يلازم صدق الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. فالغالب على رؤيا الصادق أنها تكون صائبة وتقع، سواء رآها لنفسه أو لغيره.
قال ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة،
يعني بيان لأهمية الرؤيا وأنها حقيقة، وأنها تكون يعني نافعة، ما كان منها صالحا فهو نافع وحق، وما كان منها سوى ذلك فلا يضر من طبق التوجيه النبوي وهو الاستعادة والنفس عن يساره والتحول عن مضجعه الذي هو مضطجعه، وإن استطاع توضأ وصلى ولا يقصها على أحد.
قال الرؤيا ثلاثة: رؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا من الشيء يحدث به الإنسان.
نعم، هذا يعني حصر لأنواع الرؤى، الرؤى الصالحة التي تسر، سواء رآها لنفسه أو رآها له غيره أو رأى لغيره، ما يسر فهي رؤيا صالحة بشرى يستبشر بها الإنسان ولا يغتر بها، يستبشر ولا يغتر بها. ورؤيا تحكي الواقع، يعني ما يتحدث، ورؤيا تحزين من الشيطان، وهو ما يراه الإنسان من مخاوف تعتريه أو يراها لغيره، كما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه يرى رأسه قطع، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتلاعب الشيطان بأحدكم. هذه فيها تحزين، فيرى الإنسان مكروها لا يفتي على أحد، وإنما يعمد إلى الاستعادة كما سلف. والثالثة، القسم الثالث من الرؤيا، بحسب ما يحدث الإنسان به نفسه في يومه وليلته، إذا نام حصل له شيء من ذلك، وأفضلها الرؤيا الصالحة التي فيها بشرى للمؤمن، وهي المبشرات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه.
هذا الحديث قد سبق البارحة وفهمنا ما فيه من توجيهات.
عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه.
هذا الحديث فيه بيان خطر حمل السلاح في صفوف المسلمين وفي تجمعاتهم وفي المساجد، وفيه خطر على المسلمين عند المنازعات، فقد يحمله الغضب على إشهار السلاح على أخيه بسبب مسائل شخصية وقد تكون تافهة، فيقع في حفرة من النار، إما بقتل أخيه وإما بجرحه. لذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمل السلاح وإشهاره على المسلمين، ولا يجوز أن يشهره ولو كان مازحا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يشهر السلاح على أخيه ولو كان مازحا، لما فيه من الترويع للمسلم. المقصود أنه إن حمل سلاحا وجب عليه حفظه، وإلا ففي المجتمعات المسلمة لا حاجة إلى حمل السلاح، وأوقات الخصومات والنزاعات الشخصية لا يحمل الإنسان السلاح، لأن الغضب يحمل الإنسان على فعل المنكر، والشيطان يؤزه إلى فعل المنكر أزا. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من بيان أن الملائكة تلعن من شهر السلاح، من أشهر السلاح على أخيه المسلم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه.
نعم، لأن الغضب من الشيطان. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وما ذلك إلا لأنه ينتج عن الغضب الشر، سواء بالإساءة إلى الأسرة أو بالإساءة إلى الجار أو عموما على أخيك المسلم أو على غيره بدون حق، سببه الغضب، فيقع الإنسان بعده إما في طلاق امرأته، وإما في الاعتداء على غيره وضرب أخيه المسلم وغير ذلك من نتائج الغضب السيئة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا بقوله: لا تغضب. فإذا غضب العبد فما العلاج؟ جاء ذكره منصوص عليه بأنه يتوضأ، وإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع حتى يذهب عنه الغضب أو يخف، فلا يقع فيما لا تحمد عقباه بسبب غضبه.
عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. قال عبدة: فقلت لمجاهد: إن هذا ليسير. فقال مجاهد: لا تقل هذا، فإن الله تعالى قال في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعرفت فضل علمه على غيره.
هذا من محاسن الإسلام وفضائله، لأنه جاء بالألفة بعد أن كان الناس متنافرين ومتحاربين غير متآخين ولا متوادين، فجاء الإسلام بالدعوة إلى صفاء القلوب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وجاء بالترغيب في بذل السلام ورده، والترغيب في المصافحة وما يترتب عليها كما في هذا الحديث من أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا باطنا وظاهرا حطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. وهذا من هذه من الفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون حرصا أكيدا، فيكسب الإنسان المكاسب العظيمة، يكسب أخوة إخوانه المسلمين، ويكسب مغفرة ذنوبه وحط خطاياه، ويكسب صحبة الأفاضل من الناس حتى يعيش في المجتمع محبوبا، له إخوة كثير يبذلون له المعروف في حال حياته وبعد مماته. فلنحرص كل الحرص على المصافحة صادقين مظهرين المودة والمحبة لإخواننا المسلمين حتى يكتمل الوئام بين المسلمين، وهكذا النساء المسلمات فيما بينهن يحرصن على الأخوة وعلى المصافحة أيضا، لأن هذا الفضل ليس خاصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال وللنساء حسب علمي والله أعلم.
الحديث أكمل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: حج عن أبيك.
هذا الحديث صريح في صحة النيابة في الحج بشروطه، وذلك أن يكون المنوب عنه إما قد توفي قبل أن يتمكن من الحج، وإما أن يكون مريضا أو عاجزا عجزا لا يستطيع معه أن يحمل على المركوب فينوب عمن هذه صفته، وعن المتوفى ينوب عنه أحد المسلمين أو المسلمات وإن كان من أقاربه متطوعا فذاك، وينتفع بحول الله وقوته، ينفعه هذا الحج بالنيابة كأنما حج هو بنفسه، ولمن يحج الأجر لأنه يمشي في تلك المشاعر ويصلي ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويؤدي هذه الخدمة الجليلة لأخيه المتوفى أو العاجز، وسواء في ذلك الرجل والمرأة في النيابة، وكذلك النيابة عن المرأة كالنيابة عن الرجل، وهي بذاتها تنوب المرأة تنوب عن المرأة وتنوب عن الرجل والله أعلم.
هذه مجموعة من الأسئلة هذا سائل من إيرلندا يقول: أعيش في إيرلندا منذ 10 سنوات وعندي بيت وسيارة وأولاد، يقول: هل يجوز لي أن أقصر الصلوات علما بأنني لم أنوي الإقامة في هذه البلدة وأفكر في الخروج من هذه البلدة، فهل يجوز لي قصر الصلاة؟ يعيش من 10 سنوات في إيرلندا ويسأل عن قصر الصلاة في هذه المدة وهو لا ينوي الإقامة.
الإقامة هذه الطويلة لابد أن يكون فيها نية الإقامة، لأنك حتما تنوي أن تقيم أكثر من 3 أيام، فإذا وجدت النية في البلد أنك ستقيم أكثر من 3 أيام فأنت مقيم، فخير لك أن تصلي تماما مع المسلمين في المساجد إن وجدت، وتسارع بما أنت تنويه من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ورزق الله عز وجل مكتوب وسيصل في أي مكان.
هذا سائل يسأل يقول: هل من قال لأخيه يا جاهل يشترط أن يكون لديه حجة يقيمها عليه، وهل هي ككلمة يا فاسق ويا كافر؟
يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. فكلمة يا جاهل وفاسق وفاجر ونحوها ليست من الكلام الحسن، وإنما هي من الكلام السيء. فأولا يعالج الإنسان نفسه حتى يعود لسانه على أحسن الكلام الذي يكون سببا في المودة والأجر وقبول التعليم والنصيحة وما إلى ذلك من مما يترتب على القول الحسن من الخصال الجميلة والنفع المتعدي. ثانيا أن من قال لأخيه يا جاهل ينظر ما هي الملابسات وما هي الأسباب حتى يقول له هذا الكلام. هل هو إنسان متعالم يضلل الناس فيقال له أنت جاهل، يقلب الحق باطلا والباطل حقا فيقال له أنت جاهل في وقت يستدعي ذلك؟ وأما الهجوم على الناس بشيء يكرهونه فهذا يتنافى مع الرفق كما سبق بيانه ومع قبول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز الهجوم على الناس لا بوصف الجهل ولا بالفسق ولا بغير ذلك، ومن تحكم في لسانه فهو العاقل والزاهد والمحسن إلى نفسه، والله أعلم.
هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ وإذا كان لا يجوز ماذا يفعل المسلم إذا رأى كافرا داخل المسجد؟
يجوز للكافر أن يدخل المسجد لغرض، إما لإصلاح ما فيه من خراب، وإما ليسمع شيئا من الذكر والموعظة ولعله يدخل في الإسلام بذلك. فالمقصود أنه لا حرج أن يدخل الكافر المسجد لغرض صحيح لا للعبث والفساد في المسجد. أما إذا دخل ليقطع المصاحف أو ليلوث المسجد فهذا لا يمكن، ولو كان مسلما لا يمكن من دخول المسجد، فكيف إذا كان كافرا؟ والمطلوب منا الحكمة مع الكفار في الدعوة والترغيب لهم وحسن الكلام ولين الجانب ليدخلوا في الإسلام بعد أن يعرفوا محاسن الإسلام من تصرفات أهله.
هذا سائل يسأل يقول: كيف يزكي الموظف أو العامل ماله؟
الموظف أو العامل كيف يزكي ماله؟
صاحب المال يجعل لدفع الزكاة وقتا معلوما، يبدأ بشهر كذا، ثم إذا حال الحول عام كامل عرف ما معه من المال وأخرج زكاته، سواء موظفا أو متاجرا أخذ زكاة ماله جميعا أو موظفا ومتاجرا، يجمع المال إلى المال ثم يخرج زكاته للفقراء والمساكين من كل 1025 ريالا أو دينارا أو أي عملة من العمل.
هذا سائل يقول: اشترى والدي أرضا، قطعة أرض، وكتبها باسم الابن الأكبر وإخوته، اجتمع في عقد البيع، فهل يدخل في هذا العقد البنات؟ وهل يدخل فيه الذين ولدوا بعد كتابة هذا العقد بعامين؟
أولا، هذا من القوانين التي تتعارض مع نصوص الشريعة، لأن نصوص الشرع فيها الأمر بالعدل بين الأبناء، فلا يفضل بعضهم على بعض، ولا يسقط البنات ويهتم بشأن البنين، لأن الجميع ورثة، فعليه أن يبقي المال باسمه هو، فإذا توفي أخذ كل وارث من أبنائه نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لأبنائه، وبالنسبة للزوجة لها حقها الثمن، وإن بقي على قيد الحياة وأراد أن يوزع على الأبناء شيئا من ماله يجب عليه أن يسوي بينهم في العطاء على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز له أن يكتب التركة باسم واحد من أبنائه، فإذا توفي تحكم الابن الذي باسمه التركة في الباقي من الأبناء، لا سيما النساء الضعيفات، فيحمل المتوفى الإثم، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة على شرح الأحاديث، سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرفق من صفات أهل الإيمان ومن الأعمال الجليلة التي فيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة بحول الله وقوته، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وهو ضد الفظاظة والغلظة التي ينتج عنها التنافر بين الأسرة وبين المجتمع. فما يكون الرفق في شيء إلا زانه. وعكسه الفظاظة والغلظة في غير محلهما. لذا من الأخلاق الفاضلة ومن الأعمال الطيبة ومن صفات أهل الإيمان التحلي بخلق الرفق، وذلك في حدود الشرع. إذ يكون العبد رفيقا في معاملته ورفيقا في مخاطبته ورفيقا في طلبه ورفيقا في كل شأن من شؤونه. إذا وجد الرفق في البيت صلح حال أهله، وإذا وجد الرفق في المجتمع صلحت أحوالهم، وإذا وجد الرفق في المؤسسات التعليمية أو غيرها موزونا بميزان الشرع في كل ذلك نتج عنه الخير الكثير واندفع الشر عن أهل الرفق، والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وقال: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أبدا، فلا يحدثه أبدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. والغل القيد ثبات في الدين، كأنه في الرؤيا تأويله.
واحدة واحدة.
أي نعم.
إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب.
هذا فيه بيان لحقيقة هذا الأمر، أن في آخر الزمان قد بعد الناس عن عهد النبوة لم تكن رؤيا المسلم المتمسك بدينه تكذب، وإنما تكون تقع كما رأى الرائي، ولكن من رأى رؤيا قد أرشد أنه إن رأى حسنا وخيرا يحدث بها أهل الفضل والعلم من أجل التعبير يكون سليما، وإن رأى شرا لا يحدث به أحدا، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثا، ثم إن استطاع أن يقوم فيتوضأ ويصلي، فهي لا تضره أبدا. ثم ذكر نموذجا من تأويل الرؤيا في آخر الحديث،
أنه يقول: القيد في النوم، أحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين.
أيوة نعم، إذا رأى بأنه مقيد بقيد فتفسيره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثبات في دين الله واستقامة على الدين. والغل
يقول: أكره الغل،
لأنه ليس خيرا وإنما هو شر، إذ لا يكره إلا الشر. لذا لم يؤوله لأن الرؤيا غير الصالحة لا تؤول.
قالوا أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا.
نعم، وهذه قاعدة، أصدق الناس رؤيا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصدقهم حديثا، مع الناس، مع الأسرة، مع المجتمع، مع أفراد الناس، ولو كانوا كفارا يلازم صدق الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. فالغالب على رؤيا الصادق أنها تكون صائبة وتقع، سواء رآها لنفسه أو لغيره.
قال ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة،
يعني بيان لأهمية الرؤيا وأنها حقيقة، وأنها تكون يعني نافعة، ما كان منها صالحا فهو نافع وحق، وما كان منها سوى ذلك فلا يضر. من طبق التوجيه النبوي وهو الاستعادة والنفث عن يساره والتحول عن مضجعه الذي هو مضطجعه، وإن استطاع توضأ وصلى ولا يقصها على أحد.
قال الرؤيا ثلاثة، رؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحذير من الشيطان، ورؤيا من الشيء يحدث به الإنسان.
نعم، هذا يعني حصر لأنواع الرؤى، الرؤى الصالحة التي تسر، سواء رآها لنفسه أو رآها له غيره أو رأى لغيره ما يسر فهي رؤيا صالحة بشرى يستبشر بها الإنسان ولا يغتر بها، يستبشر ولا يغتر بها. ورؤيا تحكي الواقع، يعني ما يتحدث، ورؤيا تحزين من الشيطان، وهو ما يراه الإنسان من مخاوف تعتريه أو يراها لغيره، كما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه يرى رأسه قطع، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتلاعب الشيطان بأحدكم، هذا فيها تحزين، فيرى الإنسان مكروها لا يفتي على أحد، وإنما يعمد إلى الاستعادة كما سلف. والثالثة، القسم الثالث من الرؤيا، بحسب ما يحدث الإنسان به نفسه في يومه وليلته، إذا نام حصل له شيء من ذلك، وأفضلها الرؤيا الصالحة التي فيها بشرى للمؤمن، وهي المبشرات.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه.
هذا الحديث قد سبق البارحة وفهمنا ما فيه من توجيهات.
عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه.
هذا الحديث فيه بيان خطر حمل السلاح في صفوف المسلمين وفي تجمعاتهم وفي المساجد، وفيه خطر على المسلمين عند المنازعات، فقد يحمله الغضب على إشهار السلاح على أخيه بسبب مسائل شخصية وقد تكون تافهة، فيقع في حفرة من النار، إما بقتل أخيه وإما بجرحه. لذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمل السلاح وإشهاره على المسلمين، ولا يجوز أن يشهره ولو كان مازحا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يشهر السلاح على أخيه ولو كان مازحا، لما فيه من الترويع للمسلم. المقصود أنه إن حمل سلاحا وجب عليه حفظه، وإلا ففي المجتمعات المسلمة لا حاجة إلى حمل السلاح، وأوقات الخصومات والنزاعات الشخصية لا يحمل الإنسان السلاح، لأن الغضب يحمل الإنسان على فعل المنكر، والشيطان يؤزه إلى فعل المنكر أزا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من بيان أن الملائكة تلعن من شهر السلاح، من أشهر السلاح على أخيه المسلم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه.
نعم، لأن الغضب من الشيطان. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وما ذلك إلا لأنه ينتج عن الغضب الشر، سواء بالإساءة إلى الأسرة أو بالإساءة إلى الجار أو عموما على أخيك المسلم أو على غيره بدون حق، سببه الغضب، فيقع الإنسان بعده إما في طلاق امرأته، وإما في الاعتداء على غيره وضرب أخيه المسلم وغير ذلك من نتائج الغضب السيئة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا بقوله: لا تغضب. فإذا غضب العبد فما العلاج؟ جاء ذكره منصوص عليه بأنه يتوضأ، وإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع حتى يذهب عنه الغضب أو يخف، فلا يقع فيما لا تحمد عقباه بسبب غضبه.
عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. قال عبدة: فقلت لمجاهد: إن هذا ليسير. فقال مجاهد: لا تقل هذا، فإن الله تعالى قال في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعرفت فضل علمه على غيره.
هذا من محاسن الإسلام وفضائله، لأنه جاء بالألفة بعد أن كان الناس متنافرين ومتحاربين غير متآخين ولا متوادين، فجاء الإسلام بالدعوة إلى صفاء القلوب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وجاء بالترغيب في بذل السلام ورده، والترغيب في المصافحة وما يترتب عليها كما في هذا الحديث من أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا باطنا وظاهرا حطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من هذه من الفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون حرصا أكيدا، فيكسب الإنسان المكاسب العظيمة، يكسب أخوة إخوانه المسلمين، ويكسب مغفرة ذنوبه وحط خطاياه، ويكسب صحبة الأفاضل من الناس حتى يعيش في المجتمع محبوبا، له إخوة كثير يبذلون له المعروف في حال حياته وبعد مماته. فلنحرص كل الحرص على المصافحة صادقين مظهرين المودة والمحبة لإخواننا المسلمين حتى يكتمل الوئام بين المسلمين، وهكذا النساء المسلمات فيما بينهن يحرصن على الأخوة وعلى المصافحة أيضا، لأن هذا الفضل ليس خاصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال وللنساء حسب علمي والله أعلم.
أكمل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: حج عن أبيك.
هذا الحديث صريح في صحة النيابة في الحج بشروطه، وذلك أن يكون المنوب عنه إما قد توفي قبل أن يتمكن من الحج، وإما أن يكون مريضا أو عاجزا عجزا لا يستطيع معه أن يحمل على المركوب فينوب عمن هذه صفته، وعن المتوفى ينوب عنه أحد المسلمين أو المسلمات، وإن كان من أقاربه متطوعا فذاك، وينتفع بحول الله وقوته، ينفعه هذا الحج بالنيابة كأنما حج هو بنفسه، ولمن يحج الأجر لأنه يمشي في تلك المشاعر ويصلي ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ويؤدي هذه الخدمة الجليلة لأخيه المتوفى أو العاجز، وسواء في ذلك الرجل والمرأة في النيابة وكذلك النيابة عن المرأة كالنيابة عن الرجل، وهي بذاتها تنوب، المرأة تنوب عن المرأة وتنوب عن الرجل، والله أعلم.
هذه مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة. هذا سائل من إيرلندا يقول: أعيش في إيرلندا منذ 10 سنوات وعندي بيت وسيارة وأولاد، يقول هل يجوز لي أن أقصر الصلوات علما بأنني لم أنوي الإقامة في هذه البلدة وأفكر في الخروج من هذه البلدة، فهل يجوز لي قصر الصلاة؟ يعيش من 10 سنوات في إيرلندا ويسأل عن قصر الصلاة في هذه المدة وهو لا ينوي الإقامة.
الإقامة هذه الطويلة لابد أن يكون فيها نية الإقامة، لأنك حتما تنوي أن تقيم أكثر، أن تقيم أكثر من 3 أيام. فإذا وجدت النية في البلد أنك ستقيم أكثر من 3 أيام فأنت مقيم، فخير لك أن تصلي تماما مع المسلمين في المساجد إن وجدت، وتسارع بما أنت تنويه من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ورزق الله عز وجل مكتوب وسيصل في أي مكان.
هذا سائل يسأل يقول: هل من قال لأخيه يا جاهل يشترط أن يكون لديه حجة يقيمها عليه، وهل هي ككلمة يا فاسق ويا كافر؟
يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. فكلمة يا جاهل وفاسق وفاجر ونحوها ليست من الكلام الحسن، وإنما هي من الكلام السيء. فأولا يعالج الإنسان نفسه حتى يعود لسانه على أحسن الكلام الذي يكون سببا في المودة والأجر وقبول التعليم والنصيحة وما إلى ذلك مما يترتب على القول الحسن من الخصال الجميلة والنفع المتعدي. ثانيا أن من قال لأخيه يا جاهل ينظر ما هي الملابسات وما هي الأسباب حتى يقول له هذا الكلام، هل هو إنسان متعالم يضلل الناس فيقال له أنت جاهل، يقلب الحق باطلا والباطل حقا فيقال له أنت جاهل في وقت يستدعي ذلك. وأما الهجوم على الناس بشيء يكرهونه فهذا يتنافى مع الرفق كما سبق بيانه ومع قبول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز الهجوم على الناس لا بوصف الجهل ولا بالفسق ولا بغير ذلك، ومن تحكم في لسانه فهو العاقل والزاهد والمحسن إلى نفسه، والله أعلم.
هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ وإذا كان لا يجوز ماذا يفعل المسلم إذا رأى كافرا داخل المسجد؟
يجوز للكافر أن يدخل المسجد لغرض، إما لإصلاح ما فيه من خراب، وإما ليسمع شيئا من الذكر والموعظة ولعله يدخل في الإسلام بذلك. فالمقصود أنه لا حرج أن يدخل الكافر المسجد لغرض صحيح لا للعبث والفساد في المسجد. أما إذا دخل ليقطع المصاحف أو ليلوث المسجد فهذا لا يمكن، ولو كان مسلما لا يمكن من دخول المسجد، فكيف إذا كان كافرا؟ والمطلوب منا الحكمة مع الكفار في الدعوة والترغيب لهم وحسن الكلام ولين الجانب ليدخلوا في الإسلام بعد أن يعرفوا محاسن الإسلام من تصرفات أهله.
هذا سائل يسأل يقول: كيف يزكي الموظف أو العامل ماله؟
الموظف أو العامل كيف يزكي ماله؟
صاحب المال يجعل لدفع الزكاة وقتا معلوما، يبدأ بشهر كذا، ثم إذا حال الحول عام كامل عرف ما معه من المال وأخرج زكاته، سواء موظفا أو متاجرا أخذ زكاة ماله جميعا أو موظفا ومتاجرا، يجمع المال إلى المال ثم يخرج زكاته للفقراء والمساكين من كل 1025 ريالا أو دينارا أو أي عملة من العمل.
هذا سائل يقول: اشترى والدي أرضا، قطعة أرض، وكتبها باسم الابن الأكبر وإخوته كما في عقد البيع، فهل يدخل في هذا العقد البنات؟ وهل يدخل فيه الذين ولدوا بعد كتابة هذا العقد بعامين؟
أولا، هذا من القوانين التي تتعارض مع نصوص الشريعة، لأن نصوص الشرع فيها الأمر بالعدل بين الأبناء، فلا يفضل بعضهم على بعض، ولا يسقط البنات ويهتم بشأن البنين، لأن الجميع ورثة، فعليه أن يبقي المال باسمه هو، فإذا توفي أخذ كل وارث من أبنائه نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لأبنائه، وبالنسبة للزوجة لها حقها الثمن، وإن بقي على قيد الحياة وأراد أن يوزع على الأبناء شيئا من ماله يجب عليه أن يسوي بينهم في العطاء على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز له أن يكتب التركة باسم واحد من أبنائه، فإذا توفي تحكم الابن الذي باسمه التركة في الباقي من الأبناء، لا سيما النساء الضعيفات، فيحمل المتوفى الإثم، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.